تنشق عليها وتنفذ القرار السياسي والسيادي نيابه عنها، وهذا من ضمن مشروعات التصميم العالمية.
حقيقة في الحديث حول هذه الأسماء والمسميات التي يريد لها تحالف العدوان أن يقول بأنها مختلفة عن بعضها البعض، البعض يقول اليوم بأن هؤلاء كل هؤلاء المرتزقة بكافة أسمائهم ومسمياتهم هم مجموعة جاءوا لنهب الثروات أولا للسماح لتحالف العدوان لأن يكون له موطئ قدم في اليمن ثانيا ولخدمة مشاريعه لا أكثر ولا أقل، وإن اختلفت الأسماء إلى الآلاف، هل تتفقون وتتفقون مع هذه الرؤية أم لا؟ تفضل. طيب طيب للأسف نواجه مشكلة في التواصل مع الأستاذ عبد القادر سلام، كان بدي أن نستمر معه لكن على اتحال ربما سيتحسن الصوت لاحقا بالعودة إلى المسامات والمشاركات عبر الواتساب حتى يعود إلينا ضيفي الكريم. لا بأس نسمع الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن في مسامتي الصوتية.
تحية لكم جميعا. طبعا هشاشة العدوان لماذا؟ لأن قوته من المرتزقة والمرتزقة تقاتل من أجل المال. ثانيا إن قوة التحالف لا تقاس بقوة الفلوس بل تقاس بتدريب والخبرة والقناعة بهذه الحرب. لهذا السبب توجد عندهم هشاشة قتالية كأمرت هشاشة العظام عند الإنسان. وأشكر لك أستاذ أحمد.
شكرا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. أيضا في المشاركات منصر القارمة من اليمن كتب يقول المرتزقة هم الذين أرادوا أن يدخلوا اليمن وأهله أن يدخلوهم إلى المحرقة، لولا عناية الله سبحانه وتعالى وجود الشرفاء والمخلصين لهذا الوطن. المرتزقة هم الذين استجلبوا دول تحالف العدوان لضرب بني جلدتهم، ولأن هؤلاء المرتزقة لا دين لهم ولا كرامة أصبحوا يتقاتلون فيما بينهم لنيل الفتات الذي تحت أقدام أسيادهم. من يتذكر حين أو يتذكر حين بداية العدوان على بلدنا وكيف كانت سقوف مطالب تحالف العدوان مرتفعة، ومن يرى مطالبهم اليوم لا يكاد يصدق. واليوم مطالب دول تحالف العدوان تقتصر على طلب النجاة من أسلحة الجيش اليماني. لم يعلم ولم تعلم دول تحالف العدوان ومرتزقتها بأن إرادة الله هي فوق إرادتهم وإرادة أسيادهم من الأمريكان والصهاينة، وأصبحوا الآن يمارسون حربا قذرة لكن من نوع آخر من خلال ابتزاز الشعب اليماني ومساومته على فتح المطارات والمرافق والتي هي حقوق ثابتة لكل شعوب العالم ولا يجوز التفاوض حولها أو عليها. لكن كما شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن ينتصر عباده والمؤمنون في ميدان المعركة فإن شاء الله سينتصرون أيضا في ميدان التفاوض. منصر القارمة من اليمن شكرا جزيلا لك يا أخي الكريم. أستاذ عبد القادر حياكم الله معنا مرة أخرى.
حياكم الله وبياكم
أهلا. طبعا مع الاعتذار منكم السادة المستمعين لرداءة الصوت وعدم وضوحي في بعض الأحيان، ولا زلنا نسأل إلى أين تسير هذه الأمور، إلى أين يسير هذا الصراع بين المرتزقة ولخدمة من؟
والله ما يتعلق بالصراع بما بين قوى الارتزاق لا يصب إلا في صالح قوى تحالف العدوان ولصالح الصهيونية العالمية التي لا تريد للشعوب العربية والإسلامية في أن تحقق تنمية أو تحقق استقرار. فنظريتهم التي تقول كيف تدعى العدو وتقتل نفسه بنفسه وهم يطبقوها اليوم على المنطقة العربية والإسلامية، وما هذا الصراعات إلا للوصول للدم الذهبي الذي خطط له وزير الخارجية هنري كيسنجر في 1972 من خلال التعقيم والفيروسات التي يرسلها على الشعوب لإبادتهم، بالإضافة إلى الحروب التي يشهدونها هنا وهناك والعمل على نهب الثروات العالم خاصة المستضعفين بدرجة أساسية والعمل على التحكم والسيطرة على المنظمات والمواني التي تمر بها سلعهم صادرات وواردات عبر ومواد الطاقة التي تشغل مصانعهم وتخطق لهم الرفاه الاقتصادي الذي يحافظ عليه والتي نحل عليه على نصف الحديد.
طبعا قبل أن نودعكم كلمة أخيرة في ظل ما يجري، هل تعتقد بأن الجانب الأمريكي سيعرقل المفاوضات الجارية حاليا والمستمرة بين الجانب اليماني ودول تحالف العدوان في العاصمة العمانية مسقط؟ هل له أدوات ضغط على هذه الدول من أجل تقويض أي حل أو حلول ربما تكون قريب قد اقترب إليها المتفاوضون هناك من وجهة نظركم؟ طبعا
بالطبع عزيزي، لا يمكن أن يخرج على الحلاج من يتبع عن العلم الأمريكية، لأن الخلق العزيز لا يستطيع العبد أن يتبع رسال من سيده إلا من خلال ثورة حقيقية ومصداقية مع النفس ومع الله سبحانه وتعالى، وهم بعد ما يكونوا عن ذلك هم لا يحسمون إلا بالقواعد الأجنبية التي ينفق عليها من خزينة الشعوب العربية والإسلامية في نجد الحجاز والخليج الفارسي، وبالتالي لا يمكن أن نحلم بيوم يحقق لنا التحرر أو استعادة ثرواتنا والهيمنة على قراراتنا السياسية والسيادية، والذهاب عمره ما يصير راس على الإطلاق، ولكن نعمل بأن تكون هناك ثورة إسلامية عربية حقيقية تعمل على عدة الأمور إلى أن يصابها من هذه الدول على ثرواتها وأراضيها ويتكون لها موقع تحت الشمس وفقا إلى لإرادتها وصدقها مع الله سبحانه وتعالى وتمسكها بقوتها، قوة أمريكا ليست بقوة الله، فقوة الله مع المستضعفين ومع أصحاب الحق، والمستضعفين دائما هم أصحاب الحق الحقيقي إذا ما صدقوا وعملوا بجدية لمواجهة الظلم والاحتكارات التي تمارسها الصهيونية العالمية تحت المظلة الأمريكية والقوى الأمريكية.
شكر جزيل أستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي من اليمن لانضمامكم إلينا، وبارك الله بكم لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء. شكرا.
قولوا للصحودي والعامل والمنافق فشل كل مشروعك وأحلى الخفوقة، هزمنا التحالف رغم حجم الفوارق والعزم والإيمان وإحنا فريقة،
ومحلى التفاوض بالكند والبنادق بهذا ترى خصمك يعدك صديقة، وهي تردع المبتر ويعود حادق ومن جاتك الضربات ترده طريقة.
قولوا للصعودي والعامل والمنافق فشل كل مشروعك وأعلى الخفوقة، هزمنا التحالف رغم حجم الفوارق والعزم والإيمان وإحنا فريقة،
وإعلامك كثر تارك أدب وساري حمار الحدث ما حد يصدق نهيقه، وما في الجزيرة غير قلب الحقائق ولا العبرية إلا خلاف الحقيقة.
قولوا للصعودي والعامل والمنافق فشل كل مشروعك وأعلى الخفوقة، هزمنا التحالف رغم حجم الفوارق والعزم والإيمان وإحنا فريقة.
يا ماني وشامخ قص قرفة وقشاهد وهامه علية في أصالة عريقة، يا ماني ولا تكلمت بالصدق ناضق ويشهد لي الميدان ما دمت فوقة.
قولوا للصعودي والعامل والمنافق فشل كل مشروعك وأعلى الخفوقة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل في كل مكان، إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. الأخ الأهدل من محافظة الحديدة كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم. لولا المرتزقة الذين هم لا شيء، العدوان لك رجال الله في الجبهات والميادين يشكلون اقتحامات لمواقع العدوان المرتزقة ودحرهم ليلا ونهارا، وبشرى سارة في تفكيك المرتزقة وانسحاب البعض منهم، وهذا يؤكد فشلهم من جديد. الأخ الأهدل من الحديدة، شكرا لك أخي الكريم على هذه المشاركة والمساهمة. هم تفككوا وتناحروا وتقزموا ولا يوجد لهم أثر حقيقة على الأرض، يحاول من خلال استحداث مجامع جديدة هذا العدو أن يقول أنهم قادرون على فعل شيء، وهو أعلم من غيره بأنهم فاشلون وخاسرون ومنذ البداية. شبكة أخبار المسيرة نتوقف عندها في خبر شبكة أخبار المسيرة ومواقع التواصل الأخرى، نقلا عن مصادر سعودية تعلن مقتل عدد من العسكريين السعوديين في جبهات ما وراء الحدود. المرتزق العليمي في عيون الإعلام بقلم سليم أحمد قاسم كتب يقول: هكذا هي أساليب أمريكا عندما تسعى للتخلص من عملائها عند انتهاء دورهم. كم من الخدمات قدمها المرتزق رشاد العليمي لأسياده ليحظى بثقتهم والتقرب منهم، كم من المعلومات الاستخباراتية التي تمس أمن الوطن والمواطن أرسلها إليهم، كم من جرائم اقترفها من قتل واغتيالات وتصفيات نفذها لهم، كم من الإحداثيات المواقع العسكرية والمناطق الحساسة قام بتحديدها لهم. الكثير من الخدمات والمعلومات قدمها للأمريكي والصهيوني، خان بها وطنه وباع عرضه وكرامته من أجلهم ليثبت لهم ولاءه وإخلاصه. ها هم اليوم يتخلون عن ويفشون أسراره وينشرون غسيله القدر عبر الإعلام لينتهي به المطاف كمن سبقه من الخونة والأحذية، فيصبح ورقة محروقة لا قيمة لها ولا حاجة لهم بها. اليوم الإعلاميين والسياسيين المحليين الجنوبيين يتحدثون عبر وسائل الإعلام عن التاريخ الأسود والأعمال القذرة التي قام بها هذا العميل العليمي ليعيش نهاية مخزية وحتمية لكل من وهب نفسه لخدمة المحتل وعملاء الصهاينة، ويطالبون بعزله ومحاكمته ويهددون بمواجهته إذا عاد إلى عدن. هاشتاك ما أسوأ خاتمة العملاء، هاشتاك العليمي إلى مزبلة التاريخ بجوار الخونة السابقين. سليم أحمد قاسم طبعا في النهاية وبعد شعار الصرخة يقول: حفظ الله سيدنا مولانا القائد العلم قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والوطن وكل الشرفاء، أخوكم المجاهد أبو هاشم غيامة. شكرا لهذه الأقلام التي توضح حقيقة ما يجري. العليمي اليوم في ما جرى ويجري من الحديث عنه بالتأكيد يعني أنه بات ورقة محروقة. بالعودة إلى ما تفضل به السيد العماري أن المصطلح الأنسب هو أن نقول أن هناك تنافس ما بين السعودية والإمارات على خدمة الأجندة الأمريكية، بمعنى أن أمريكا هي من تدير الملف اليمني بالكامل. في السابق كانت تلعب خلف الكواليس طوال الفترة الماضية، لكن اليوم تلعب على المكشوف بالنسبة للملف اليمني، وأنه منذ وصول مبعوث الأمريكي إلى مسقط بدأت المشاورات اليمنية تتعثر وتتباطأ، لكن الأمريكان يستثمرون في الملف اليمني ويريدون اتفاق سلام يهيئ لهم بقاء قواتهم أطول فترة ممكنة وتوسيع قواعدهم العسكرية في المكلا وحضرموت وغيرها. طبعا فيما تفضل به الأخ الكريم قبل قليل ما أثارت تصريحات الكاتب السعودي سلمان العقيلي موجة غضب كبيرة في صفوف ناشطي ما يسمى بالانتقال المدعوم إماراتيا، اعتبروا هذا الكلام إمعان في إذلال الانتقالي والطعن بشرفهم. الهجوم السعودي شنه الكاتب العقيلي مستمعي الكريم المقرب من دوائر القرار بالرياض اعتبر هجوما سافرا على المجلس الانتقالي، وقال أنهم يرهنون عوائلهم وزوجاتهم في دول أخرى، وأنهم واتهم سلمان العقيلي المقرب للانتقالي بعدم امتلاك قراره، مشيرا إلى أن بلاده لا تراهن على مثل هؤلاء. اعترف العقيلي بأن بلاده أمام معضلة جديدة في جنوب اليمن في ظل أن من يحكم عدن لا يبيت لليمن ولا لجيرانها الخير. هذا بالنسبة لما قاله العقيلي. بالنسبة للأقلام الأخرى سوف تكتب في الأيام القادمة باعتبار أن الصراع قد احتدم وأن التسقيط على قدم وساق، يجري التسقيط بهذا وذاك من أجل إتاحة الفرصة لعملاء جدد دماء جديدة كما يقال وأسماء جديدة تلعب لصالح المعتدي، لصالح السعودي والإماراتي والصهيوني والأمريكي. طبعا هناك أيضا المزيد من المساهمات وما يشارك به الإخوة والأخوات. أقرأ الأخت الفاضلة والكريمة سميرة محمد من اليمن، كتبت تقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أختي الفاضلة. تقول: الخونة والمرتزقة يتواجدون في كل الأوطان وفي كل الأزمان، هذا دائما ما نردده أختي الكريمة. عقلياتهم هي ذاتها في الماضي والحاضر وحتى المستقبل، يدمرون أوطانهم بأيديهم وينهون مستقبل أبنائهم وأحفادهم. ورسالتي إلى مرتزقة اليمن، الأخت سميرة محمد كتبت تقول: اتقوا الله في وطننا اليمن، كانت ولا زالت وستظل تحتضن كل أبنائها، فتعاونوا على تضميد جراحها ونصرتها، وقفوا مع إخوانكم للذود عنها، العدوان في ضعف وهلاك ولن ينفعكم لا في الدنيا ولا في الآخرة، الله يهدي من يشاء وحسبنا الله ونعم الوكيل. سميرة محمد من اليمن، حياك الله أختي الفاضلة والكريمة. مساهمة صوتية وصلتنا من اليمن الأخ أبو محمد مهدي، نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. برنامج اليمن التصدي والتحدي دعا الطهران العربية. نعم، عندما يحتدم الصراع فيما بين مرتزقة العدوان أو العدو السعودي مع العدو الأماراتي لتنفيذ الأطماع السعودية والإماراتية في المناطق والجزر أو الموانئ اليمنية المحتلة، وتفقد الميليشيات أعداد كبيرة من عناصرها، فإن العدوان لا يهتم بمن يقتل من المرتزقة، لأن العدو لا يهتم إلا بمصالحه وبخدمة دول الاستكبار أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني. أما العدوان فقد أثبتت السنوات الماضية أن هذا التحالف يعاني من الهزيمة النفسية والعسكرية جراء ضربات الصاروخية والطيران المسير اليماني الذي أفقد التحالف صوابه وجعله عاجزا عن التصدي للضربات اليمانية الموفقة. وباعتراف العدوان نفسه بأن الضربات اليمانية نحو ميناء الضبة بحضرموت وكذلك في شبوة لمنع نهب ثروات النفط من هذه من تلك المناطق كانت دقيقة وذات حرفية عالية جدا وبتقنية عالية، بمعنى أن القادم سوف يكون هنالك انتصارات يمنية ساحقة وسوف يكون طرد التواجد الأمريكي والبريطاني من المناطق المحتلة قريبا وقريبا جدا، وإن غدا لناظره قريب. كان معكم أبو محمد نهدي اليمن.
شكر جزيل الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء، وشكرا لكل ما تفضل به. نستودعكم الله والسلام عليكم.
يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله، وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله. جاهد عبيد اليهود جاهد، والمرتزق ذي بعامله، ما دمت عن موطنك دائد، فالموت كالعايش من أجله. يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله، وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله. لا تخف جمعهم فاسد، لو يجمع العالم بكله، من شمر الساق والساعد ما يوقفه من يقف قبله. يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله، وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله. بشريني ما يهزم واحد، صابر وثابت على المله، كم من فئه في العدد زائد، هدات قواها فئه قله. يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله، وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله. باينطف الحر بالبارد، والجرف بايهدم الفله، شعب اليمن يا سعود صامد، هيهات يا ذايل تحتال.
ترنيمة الحق في مسمعي أبيت ودمعي أبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع أبيت ودمعي أبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي أبيت ودمعي أبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع أبيت وليلي طويل طويل ولا أدري فيه أوان الرحيل ويهجرني النوم كيف السبيل إلى راحة البال في المضجع أبيت وليلي طويل طويل ولا أدري فيه أوان الرحيل ويهجرني النوم كيف السبيل إلى راحة البال في المضجع فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع أبيت ودمعي أبيت أبيت إلهي وإني عصيتك هل تنجيني من مرديات العمل فما أضيق العيش لولا الأمل فصفحك يا من به مطمعي إلهي وإني عصيتك هل تنجيني من مرديات العمل فما أضيق العيش لولا الأمل فصفحك يا من به مطمعي فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمعي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
دور البلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: إن الأمور إذا اشتبهت اعتبر آخرها بأولها. صدق مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. جميلة هذه الحكمة، لطيفة هذه الحكمة. خلي أضرب لك مثال أحسن. مسافر، واحد مسافر يريد لفد مقصد معين، متوجه لمكان معين، اشتبه عليه الطريق، ما يدري هذا الطريق لو ذاك. هنا ما راح يوصل إلى مقصده. ليش؟ يعني ما يدري أنه هذا الطريق يسلك حتى يصل للمقصد لو ذاك. واحد مثال آخر، واحد اجى اقتدى بإنسان، وهذه ترى بحياتنا المعاصرة ما شاء الله منها من الأمثلة. اقتدى بإنسان، خلاه هو إمام، مشى وراه، لا سأل عنه، لا سأل عن علمه، لا سأل عن وضعه، لا سأل عن تصرفاته، لا سأل عن سلوكياته، لا سأل عن أخلاقياته. أكو ناس أهل خبرة، أكو ناس هم ليش يقولوا لك ارجع لأهل الخبرة؟ الآن أنت من تتمرض تروح للبقال أو تروح للطبيب، ليش تروح للطبيب؟ صاحب خبرة، تخصص. فأكو بعض الناس يمشون يقتدون بهذا وذاك من دون سؤال، من دون معرفة، يتابعوا. هذا يوصلهم للحق لو ما يوصلهم. هذا من هسه قل أنت ما تصل للحق. ليش؟ لأن أنت من البداية الأمر مشتبه عليك، أنت ما تدري هذا يصلح أن يكون إمام إليك، قائد إليك، قدوة إليك، لو ما تبري هيك لا سألت لا استفسرت لا. شلون حكمة جميلة هاي؟ إن الأمور إذا اشتبهت اعتبر آخرها بأولها. مثل هذا الطالب، هسه أنت معلم وتشوف لك شنو طالب عندك كسلان، كسلان كسلان، خب لا يحضر لا يدرس لا، هذا تطين نتيجة مالته وانت الان بعدك في اول الدراسة. لو ما تطيات الطيات قل ابويا انت راسب منس. فالامور اذا اشتبهت، اذا استبهمت كما قيل، اعتبر اخرها باولها، نتيجتها تصير واضحة. البداية تدل على النهاية كما يقولون، هاي بالأعراف مو يقولون هيجي، يقولون البداية تدل على النهاية. هذا بدايته هيج، نهايته كذا، والمقدمة تبشر بالنتيجة. ذول أهل الاختصاص، أهل المنطق، يقولون المقدمة تبشر بالنتيجة. أكو عبارة عندهم لطيفة، يقولون النتيجة تتبع أخس المقدمات. ليش؟ لأنه طبيعي بعد إذا هذه أنت في البداية هذه الأمور متضحة أمامك، فنتيجتها كبدايتها. شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لابن الحسن، يوصي سلام الله عليه، يقول له استدل، استدل على ما لم يكن بما قد كان. استدل، خل أعيد لك إياه، استدل على ما لم يكن بما قد كان. أنت شوف هذا المجتمع يتصرف تصرفات نفس تصرفات المجتمعات اللي الله غضب عليها، خلاص بعد ما دام نفس التصرفات بعد لا تنتظر الغضب، الغضب راح يجي، اصبر. قول منا قول يابا هذا المجتمع راح ينزل الله غضب عليه، غضب الله عليه. استدل على ما لم يكن بما قد كان. انت عندك مجتمعات مشت وصارت مسير اعوج، الله سبحانه وتعالى غضب عليه. استدل على ما لم يكن بما قد كان، فإن الأمور أشباه، هاي الأوضاع متشابهة، كل ما هنالك يتغير بها الإنسان. إنسان عاش بقرن ال 15 وال 16 وال 17 وال 18 هذا متغير الإنسان، وإلا القوانين واحدة. إنسان مدبر نتيجة شنو؟ نتيجة يقدر يعيش بالحياة، يصون أمواله، يرتاح في مستقبله، يستغني عن الناس، ما يظل مجدي، مدبر. حتى لو ما عنده وارد، ما عنده دخل كبير، لا بس هو مدبر. إنسان مبذر مسرف، بعد من هسه قله نتيجة الفخر، نتيجة ضياع الأموال، نتيجة يوم يملك أموال يوم كل شيء ماكو تلقي مجدي. هذه هي الحياة. فكل عاقل يستطيع أن يتنبأ بما سيحدث غدا. كل عاقل، الإنسان العاقل تشوف هاي أمة متخاذلة جبانة، ما عندها قدرة على المواجهة، ما عندها مقاومة، ضعيفة. أكو بعض المجتمعات قل لي يابا شوية من راتبك، شوية شوية من راتبك، مقدار من راتبك حتى نبني المجتمع. يقلب الدنيا مظاهرات وتطلع ما عنده مقدار تضحية بسيط لأجل المجتمع، شعور فردي فقط بذاته، هو يريد يشعر بذاته. فهاي أمة من الآن تشوفها أنت تستطيع أن تحكم عليها، أنت من الآن أحكم عليها. أمة متشتتة متفرقة ضعيفة يحكمها واحد ما بخير، ومن الآن أحكم عليها، ما عندها قدرة على التحمل ولا عندها قدرة على التضحية. فتشوفها منهوبة من كل حدب وصوب. إن الأمور إذا اشتبهت، شلون عبارة جميلة الأمير المؤمنين سلام الله عليه، إن الأمور إذا اشتبهت اعتبر آخرها بأولها. اعتبر يعني شنو؟ يعني قيس، قيس آخرها بأولها، حسب البدايات كما يقولون تكون النهايات. شوف البدايات شلون، أعطيهم النهايات، قلهم نهايتكم كذا. حكم رائعة جميلة، حكم تحل لنا مشاكل بالحياة. هذه الحكم أمير المؤمنين سلام الله عليه ذكرها حتى يحل لنا مشكلات ومشكلات في هذه الحياة اللي نعيش بها. هاي المفروض تحفظ للأطفال، الأطفال يحفظوها عرفوها حتى يتعلموها حتى يعملون بها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم بمحمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة أخرى جديدة من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة. وسيكون الحديث حول مكانة الأسرة والعلاقات الأسرية في الإسلام، فكونوا معنا مستمعينا.
أي أيها الأعزاء، من وجهة نظر علماء الاجتماع فإن الأسرة هي وحدة البناء الأولى والأساسية في أي مجتمع، ومن هنا فإن العلاقات الأسرية علاوة على أنها في حد ذاتها مهمة تساهم في صياغة شخصية الإنسان وصقل أشكال سلوكه الفردي والاجتماعي، فإن الأسرة كيان اجتماعي قديم، ذلك أن الإنسان بطبعه ميال إلى التآلف والاجتماع بالغير، أو كما يعبر عنه أنه كلاسيكي اجتماعي بالطبع. فالأسرة في شكلها الاعتيادي والطبيعي تتكون من الوالدين والأبناء.
لكن أساليب الحياة العصرية أو الجديدة ومفرزات مفهوم الحداثة كونت أنماطا أخرى للأسر، مثل أسرة لها والد فقط، أو أسرة بلا أبناء، أو أسرة من جنس واحد. لكن من الواضح جدا أن هذه الأنماط من الأسر أنماط شاذة، ولا يمثل أي منها كيان الأسرة الواقعي المتآلفة مع الفطرة البشرية. وما ظهور هذه الأشكال الأسرية المتحورة إلا بسبب الأفكار الليبرالية والعلمانية التي انتشرت وتنتشر في الغرب، والتي آلت إلى التحلل الأخلاقي والانحراف الجنسي في ظلال قاتمة من ثقافة سوداء قائمة على أساس إشباع الشهوات والجري وراء النزوات.
مهما حاول بعض الباحثين إيجاد المبررات لظهور هكذا كيانات أسرية غير مستقرة، فإن الحقيقة التي لا مناص منها هي أن لهذه الأسر الشاذة خطراً، وأي خطر على المجتمع الغربي الذي سيصل إلى اليوم الذي تتزعزع ثم تتهاوى فيه أركانه.
إن أزمة الهوية أو فقدان الهوية الأسرية مستمعينا هي من التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، وإن زيادة سعة الخلافات الأسرية وتزايد حالات الطلاق وتزايد عدد الأبناء غير الشرعيين وتفاقم حالات الجريمة إن دلت على شيء فإنما تدل على وجود مشاكل أساسية وجذرية في مجتمعات اليوم. والحقيقة أن السبب في بروز هذه المشاكل هو التنكر للقيم والمعاني الأخلاقية الرفيعة، وفي هكذا أجواء قاتمة تكون الأسرة أكثر عرضة للضرر.
ومهما كان فإن موضوع الأسرة بعد كل الذي ذكرناه يحوز على اهتمام الباحثين الاجتماعيين وعلماء النفس ورجال القانون، فالكل يدرك عمق المشكلة وضرورة إيجاد طرق حل لها. ومن جانب آخر فإنه لابد أن نقول ليس حل المشاكل البارزة حيال الأسرة لوحده كافيا، بل إيجاد السبل التربوية التي من شأنها أن تنهض بالكيان الأسري من رقدته هي الأخرى ضرورة ملحة.
مستمعينا، إن بعض ذوي الرأي الحصيف يرون أن البشرية عاجزة عن إرجاع السعادة والمحبة إلى الأسرة طالما ابتعدت عن رحاب الإيمان والقيم الأخلاقية، والذي نشهده اليوم لشديد الأسف أن التخلي عن الإيمان يظهر في المجتمع في وجه ليس براقا حقيقة، وإن ادعى وجه التقدم والتطور. وما يلاحظ اليوم هو عدم وجود معرفة صائبة لحدود حقوق الرجل والمرأة، الأمر الذي يؤدي إلى تداخل غير بناء في مسؤوليتهما وينتهي ببروز المشاكل الأسرية.
أيها الأكارم، إن الأسرة بما لها من أهمية كبيرة في المجتمع كانت على الدوام محل اهتمام الأديان الإلهية والمدارس الفكرية المختلفة، وإن هذا الاهتمام له سبب واضح، وهو أن الأسرة هي محطة استراحة الإنسان من متاعب الحياة في طوريها المادي الجسدي والنفسي، وحث الدين الإسلامي الحنيف على لزوم تشكيل الأسرة ووضع القوانين اللازمة والكفيلة بتأمين سلامتها وديمومة مسيرها في الاتجاه الصحيح. وعن طريق الأسرة تنتقل من جيل لآخر التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية والعادات الاجتماعية.
نعم مستمعينا، الأطفال يفتحون أعينهم على الحياة في كنف الأسرة الدافئ، ومن ينبوعها الصافي ينهلون سامي الأخلاق وحسن الصفات التي تؤهلهم مستقبلا لدخول المجتمع بأقدام راسخة ووجوه مشرقة. إن قدسية الأسرة في المنظار الإسلامي تتجلى بوضوح بواسطة الإشعاعات النبوية الوضاءة، فالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حث على الزواج وعلى تكوين الأسرة، ويستفاد من الأحاديث المروية عنه صلوات ربي عليه وأهل بيته: ما بني في الإسلام بناء أفضل من الزواج. لقد وضع الإسلام في إطار شرعه الأنوار قوانين وأنظمة مفيدة لبناء الأسرة وإرساء العلاقات السليمة فيها وتخليصها من أدران التلوث الأخلاقي، ووضع كذلك قوانين لتربية الأبناء الذين هم عماد الأسرة القادمة.
أحبتي، تتجلى الحياة في أبهى صورها وأجمل معانيها في الأسرة والزوج والزوجة في تآلف وانسجام، هما مظهر إلهي عال وجميل. والقرآن الكريم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا هو منطوق الوحي المبين في سورة الروم الآية 21 منها. وتجسدت الأسرة الأولى على الأرض بنزول آدم وحواء إليها، ومنها تكونت الأجيال تلو الأخرى والأسر التي هي حاجة فطرية للإنسان. إن ركني الأسرة الأساسيين هما الزوج والزوجة أو الأب والأم، اللذين ينشئان الأبناء فتتكامل الأسرة وتنمو. ولكل ركن من أركان الأسرة في الرؤية الإسلامية حقوق وواجبات، وإن طبقت هذه الحقوق والواجبات بشكل صحيح لم تلاقي الأسرة في سير حياتها مشاكل أو حقبات.
نعم، لقد أثبت العلم الحديث بالتجربة أن أسس شخصية كل إنسان تبنيها التربية والعوامل الوراثية، وأن الشخصية المبنية على أسس متينة تبلور أسرة ناجحة أفياؤها السعادة. والذي مستمعينا نخلص إليه هنا هو أن الأسرة كيان ذو تأثير مهم في الحياة الاجتماعية على مر الزمن، وتتحور من طور إلى آخر. والأسرة قد تكون منطلقا نحو السعادة، أو تكون منزلقا صوب الشقاء.
وصلنا وإياكم أيها الأفاضل إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج الإسلام ونمط الحياة، والذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فتحية لكم طيبة، وفي اللقاء الجديد إن شاء الله سنتحدث حول العلاقات الأسرية بين الزوج والزوجة وبينهما وبين الأولاد، وكذلك بين الأبناء أنفسهم.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم.
حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. أهل التقى تستمعون إليها بعد قليل، وعند الرابعة والدقيقة الثامنة نقدم إليكم أناشيد مختارة. فقه الصلاة يقدم إليكم عند الرابعة والدقيقة الرابعة والعشرين، وبعد ذلك تستمعون إلى استفتاءات. عند الرابعة والدقيقة الثامنة والأربعين نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني، وعند الخامسة والدقيقة العاشرة يرفع أذان الصبح على مسامعكم. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند الخامسة والدقيقة التاسعة عشرة، وعند الخامسة والدقيقة الخامسة والعشرين نقدم إليكم نهج الحياة. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند الخامسة والدقيقة الأربعين، وعند السادسة والدقيقة الحادية عشرة نقدم إليكم تلاوة وتبيان. لكم مني أطيب المنى والتحايا، في أمان الله وحفظه.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وصف إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام المتقين فقال: ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى، وما بالقوم من مرض، ويقول: قد خولطوا ولقد خالطهم أمر عظيم. يقال للمتقين لشدة خوفهم من الله سبحانه كأنهم مرضى، وما بهم من مرض، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى. لماذا؟ إنهم يقومون بأعمال تجعلهم يحذرون مما يخافون، وما بالقوم من مرض، هم سليمون معافون إلا أن خوفهم من الله تعالى يجعلهم كأنهم مرضى، ويقول: قد خولطوا ولقد خالطهم أمر عظيم. ما معنى خولطوا؟ كان في تلك الأزمنة شيء متعارف، وهي أن بعض الناس يتحدثون عن أن الجن يخالطون إنسانا فيتصرف هذا الإنسان تصرف الجنون. سواء صح هذا الكلام أم لا، فإن بعض الناس قد خولطوا، أي تختل قواهم العقلية، أصابتهم جنة، وهذه الإصابة قد تكون لأسباب عضوية، قد تكون لأسباب نفسية ومشاكل ذلك. ويقول: قد خولطوا، اختلت ما عندهم من قوى عقلية. هذا إشارة إلى ما يحصل لبعض العارفين. أيها الإخوة والأخوات، إن بعض العارفين لهم اتصالات نفسية بالملأ الأعلى، هذه الاتصالات يغيب العارف أثناءها عن الجو المحيط به تماما، يشتغل هذا العارف عن تدبير البدن وضبط حركاته، فيصدر منه كلام خارج عن المتعارف. هو لم يكن يبالي بمن حوله، لسانه يتحرك بالقرآن، لسانه يتحرك بالذكر، يداه منسجمتان مع ما يفعل، قلبه مع الله، عقله مع الله، روحه مع الله تعالى. ينظر إليه الناظرون: ماذا يفعل هذا الإنسان؟ هل لديه انفصام في شخصيته؟ هل لديه ازدواجية في شخصيته؟ هل هو مجنون؟ هل تلبس به الجن؟ إلى ما هنالك من أوصاف. وما هم بمرضى، وما هم مخالطون. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ولقد خالطهم أمر عظيم. نعم، لم يخالطهم ما يفقدهم عقولهم، لم يخالطهم ما يسبب لهم جنة، بل خالطهم أمر عظيم. ما هو هذا الأمر العظيم؟ هو اشتغال أسرارهم بملاحظة جلال الله سبحانه وتعالى، اشتغلوا بمطالعة أنوار الملأ الأعلى، فهم عمن سوى الله هم غافلون، غير مبالين. إذن أنت عندما تسير في الطريق ويلهج لسانك بذكر الله، قد ينظر إليك المار على الطريق فيقول: ما به هذا الإنسان؟ أهو مريض أم هو مجنون؟ ومشاكل. لا تخجل من ذكر الله، لا تخجل من أوصاف الناس لك، اخرج إلى الطريق، سر بهدوء وسكينة ووقار، وليبقى لسانك ذاكرا، حتى لو قال الناس عنك إنك مخالط في بيتك في عملك، ابقى مع الله بلسانك بيدك بقلبك بعقلك بروحك بكل أحاسيسك بكل مشاعرك، كن مع الله، حتى لو ظنك الناس أنك مريض، أو ظن الناس أنك قد خالطك أمر ما. التقي هو الذي يستغرق في يومه في نهاره، يستغرق في وقته مع الله سبحانه، لا يبالي كيف تتحرك يده. وهؤلاء أيها الإخوة والأخوات، هؤلاء منهم ما يسمى بمصطلحات معينة بالعرفاء، أو من يسمون بالعارفين. هؤلاء لديهم رياضات روحية دائمة وكبيرة، بعض الرياضات تمارس على مدى 40 يوما، يقومون في هذه المدة بقراءة بعض الأوراد من آيات وأدعية وأذكار، يمنعون عن أنفسهم أكل ما يكون من الحيوانات، يصومون، يخرجون إلى بعض البراري وما شاكل ليكون هذا مع الله، وبعد 40 يوما قد ينتقل إلى ورد آخر وإلى أمر آخر ليعيش من جديد 40 يوما جديدة. وهكذا نرى هذا الإنسان بعد مدة أن قلبه يحلق في عالم غير عالمنا، نراه يحلق بروحه وجسده عنه بعيد، يحلق بروحه فكأنه يرى الله في قلبه كمن يرى بعينه وبصره، يحلق ليكتشف ويتعرف على الله سبحانه فيزداد حبا لله سبحانه وتعالى، لا يبالي ماذا يفعل لسانه، ماذا تفعل عيناه، ماذا تفعل رقبته، ماذا تفعل يداه، ماذا تفعل قدماه، المهم أن روحه تحلق. هؤلاء بعض من أشراف الأتقياء، مع ذلك يقال عن هذا البعض قد خولطوا. نحن نشتبه، خالطهم أمر عظيم، إنهم يكتشفون أسرارا عظيمة من جلال الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء أتقياء إن حسبتهم مرضى هم ليسوا بمرضى، إن حسبتهم قد خولطوا هم قد خالطهم أمر عظيم. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161